هذه قواعد مهمة لاحتواء المشكلات الزوجية، وهي ثمان قواعد. فبدأنا القاعدة الأولى، المشكلات ليست شرا بذاتها بل تنطوي على خير كثير. لا تفعل سبعة أشياء عند المشكلة. ناقش المشكلة بينك وبين زوجتك بهدوء وواقعية، وذكرنا سبع نصائح في نقاش أي مشكلة زوجية. الآن خامسا، وهذه من القواعد المهمة لاحتواء المشاكل الزوجية، خامسا، الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات. الحل اليسير قد يمهد لحل كبير، الحل الجزئي قد يمهد لحل كلي. يا أيها الإخوة والأخوات، الآن في مشكلة زوجية، المشكلة الزوجية إما أن تحل كاملا، جميل، هذا المطلوب. ممكن تحل 80%، جيد، 70%، طيب، 50%. إذا نقبل في المشاكل الزوجية، نقبل أنصاف الحلول، لا بأس. ثم الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات، يعني ممكن الزوجة حصل بينها وبين زوجها مشكلات أول شهر أول شهرين، بعد ذلك فهمت عليه، صارت المشكلات التي تصطنعها خلال الشهرين تتجنبها، الوقت كفيل. ممكن أنت خلال النقاش ما وصلت لحل، لكن المرأة تجلس مع نفسها وتحاسب نفسها ثم ترجع إلى حل. كذلك هو ممكن زوجته ما توصلت لحل معه، لكن ممكن بعد مدة الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات. يقول الشيخ، اتصلت امرأة فبتقول لي بيني وبين زوجي مشاكل، وزوجي بيفعل كذا وكذا ومش متفاهمين، وعقليته كذا وكذا، وهذا الزوج تكلم. قال أنا من كلامها يعني تبين معها امرأة كبيرة في السن. قلت الأخت جزاك الله خيرا، كم عمرك؟ قالت أنا عمري 70 سنة. ما شاء الله، ولسه بدها تفهم زوجها إن شاء الله. فبقول أنا عمري 70 سنة. قال وزوجك؟ قال عمره 80 سنة. فقال هذه النصيحة، الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات، يعني والله على 2-3 أسابيع يا بتموتي أنت يا بموت هو، يعني فإن شاء الله تنحل كل مشكلة. ترى بشركوا بموت أحد من الزوجين تنحل المشاكل، ترى لن تبقى مشكلة زوجية بعد موت أحد من الزوجين، بشرى هذه. يعني إذا مات أحدهما لن تبقى مشكلة زوجية، فتنحل المشكلة. فقال الوقت كفيل، يعني عمرك 70 سنة وعمره 80 سنة، والله أعلم أيام معدودات، بس اصبر عليه، يعني يا أنت بتموت يا هو موت. فإذا هذه القاعدة الخامسة، الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات. طيب، كثيرا ما نتمسك بأمور تافهة تودي بنا إلى خسارة كبيرة. صحيح، أحيانا يا إخواني والله العظيم مشاكل تافهة جدا لكن تودي إلى خسارة بيت وأهل. قالت لي كذا وما أنا ما بتحمل، طلقها. هو بقول قلها كذا، ما بديش إياه أبدا. مشاكل أحيانا تافهة تودي بنا إلى خسارة كبيرة. وراجعوا المحاكم، واللي امبارح تكلم فيها الدكتور اللي هي هيئة الإصلاح الأسري، تجدون أن غالب المشاكل ليست حقيقية، تافهة، يعني لا يوجد مشكلة حقيقية لكن توافه وتحل وسهل التجاوز. لا تقف كثيرا يا أخي عند الأشياء التافهة. سادسا، وهذا أمر مهم، التعايش مع المشكلة ومحاولة قبول كل طرف الطرف الآخر كما هو. إيش التعايش مع المشكلة؟ يعني أحيانا ممكن زوجته خلاص هكذا، أنجب منها 2-3، يقول لك أروح أطلقها. طب زوجتها هيك عقلها يا أخي، زوجته صعبة، هي هكذا طبيعتها، طب ماذا نفعل؟ نتعايش. هو كذلك، والله بعض النساء صالحات تقيات بيقول لي زوجي عسر دقر، يعني بيدقق على كل شيء. طب إيش تفعلي؟ حلينا المشكلة الأولى، جلسنا تناقشنا تجنبنا الأشياء، الوقت ما غير، عسر. طب إيش أفعل؟ من أعظم الأمور في الحياة الزوجية صبر كل واحد منهم على الآخر. خلاص في نهاية بدك تعايش يا إخواني. أعمى بيكون ضرير لا يرى، واحد أعمى بيشتغل في المالية، معقب معاملات، للمفتحين، يعني بيمشي بنضيلهم المعاملات. إيه كيف تعايش هذا؟ هذا فقد البصر. قالوا حافظ الخطوات، يقول لك هات معاملتك، شو معاملتك كذا، يعرف انه بده يختمها من فلان وفلان وفلان، حافظ من هون لفلان للديوان 30 خطوة، بعد 30 خطوة له باب الديوان بدخل عليه، يا ابو فلان هاي معاملة بدي توقعها. طيب للموظف كذا، نائب المدير تطلع الدرج في 20 خطوة حاسبهن ترى بالضبط مباشرة 20 خطوة بوقع المعاملة، معقب معاملات للمفتحين بيشتغل ترى. كيف عمل هذا؟ شو الإنجاز هذا؟ تعايش مع المرض. إيش يفعل الآن؟ في أخواني أمراض لا حل لها، واحد مع سكري تفضل خذ دواء وانهي السكري، مريض السكري بده يتعايش مع السكري، واحد مشلول شلل ماذا يفعل؟ بده يتعايش مع المرض. الآن واحد عنده زوجة صعبة، عنده أولاد منها الفراق صعب، ماذا يفعل؟ بده يمشي عقله على عقلها. هي كذلك زوجها عسر، بدها تمشي عقلها على عقله تستمر الحياة. إذن إحنا وصلنا النهايات الآن في قواعد لاحتواء المشكلة الزوجية، من الأشياء النهائية إنه خلاص تعايش، هذا أفضل من الفراق، وصبر كل واحد منهما على الآخر أمر مهم. شوفوا هذا الطفل يا إخواني مقطوع اليدين، يداه مقطوعتان، شوف الآن كيف هذا بتعايش. ها هي بوكل بوزة برجله، بده يعيش، بده ياكل بوزة طفل. طيب هيو بتناول الطعام برجله، طيب هيو بيلعب على الكمبيوتر برجله، كيف هذا تعايش؟ بده يعيش ولا خلص انا ايدي مقطوعه بدي استسلم؟ الان ياكل طعام برجله وهكذا. فاذا هذا تعايش مع المشكله اللي تعيش فيها. مريض نفس الشيء، واحد مشكلته زوجته هكذا، هي متزوجها من مدة، إيش يفعل؟ أهون من الطلاق أن يتعايش معه، أن يقبل بأنصاف الحلول لا حرج، المهم تستمر الحياة الزوجية على خير. طيب سابعا، استشر ثقة بعيدا. هي ثلاث أشياء، استشر ثقة بعيدا. استشر، لماذا استشر؟ في مشكلة زوجية، استشر ثلاث كلمات كل كلمة لها أثر في المعنى. استشر، لماذا استشر؟ يا أخي أنت عقلك 90%، طب عقلي 5%، لما تيجي تشاورني بصير أضفت إليك 5%، صرت 95%، استفدت. شاورت واحد ثاني 5%، استفدت. قالوا من شاور الناس شاركهم في عقولهم. استشر، لابد في أي مشكلة زوجية استشر، اذهب شاور أحدا، يا أخي صارت مشكلة بيني وبين زوجتي، احتدم الأمر ماذا أفعل؟ لكن من تستشير؟ هي كلمة ثانية، ثقة. ثقة إيش يعني؟ صاحب دين، صاحب عقل راشد، يعني شاب من الشباب الآن ولك بدي استشير، قال إيش؟ قال الصحبة الشبيبة، الشباب بيجي عليهم، شو رأيكو؟ حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة، شو رأيكو؟ أول ما بشيروا عليه بقول لك خلص خذ لك حبة انسى وطلقها، أنهينا المشكلة يا أمير، خذ لك حبة انسى وطلقها، انتهينا يا لأم. استشر ثقة، الثقة يعني صاحب عقل ودين، بين الأمرين، ممكن واحد متدين بس ما عنده حساب لعواقب الأمور. والله بعض الناس أنا في مشاكل أعيشها مع ناس، يعني حول لما ذهب واحد متدين قال له أنا ما بنصحك بهذا الزوج، أنصحك أنك تفارقها مباشرة، هذا عنده دين، بس احسب يا أخي عواقب الأمور. جلست معه وقلت له يا أخي انتظر، ممكن هذه الزوجة ممكن يحل، ممكن تجد حل، لكن ضع أسسا صحيحة، الأساس الأول الثاني وكذا، إذا قبلت رجعها. وفعلا والله إذا قبلت ورجع واحد عايشين حياة هنيئة. ثقة، لا تتسرع في المشاكل يا أخي، شاور شاور، ذلك سيأتي في قواعد الطلاق، إنه لا تطلق حتى تشاور ثلاثة عقلاء متدينين، قرار مصيري أنا، ما بدي زوجتي. طيب ما بدك زوجتك، رأيك منك وحدك، طب شاور ثلاثة أقل شيء، واحد عقلاء اثنين متدينين، عقلاء يعني عندهم نظرة وعندهم تدين يخافون الله، ثلاثة قالوا لك طلق توكل على الله، هذه زوجة خلص ما بزبط تمشي معها في الحياة، استعين بالله، لكن قال لك لا خذ رأيهم. استشر ثقة بعيدا. بعيدا لماذا؟ بعيدا يعني ليست بينك وبينه صلة قرابة، ليس بينك وبين الصيد قريبة خاصة الأب بالأم الكذا، ممكن يكون أب عاقلي يعني يرشدك الخير، لكن غالبا تأخذه العاطفة. صارت مشكلة بيني وبين زوجتي، الأب ينتصر لابنه غالبا، الأب ينتصر لبنته غالبا غالبا، فاستشر ثقة بعيدا. طيب ثامنا، وهذا أفضل حل المشاكل الزوجية، أدعو ربك عز وجل في الثلث الأخير من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، فإن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قم بالليل وقل: يا رب أصلح لي زوجتي. وهذا أمر مهم كثير من الناس يغفلون عنه في حل المشاكل، في حل المشاكل الزوجية. فإذا هذه ثمانية حلول، ثمان قواعد لحلول المشكلات الزوجية. في سريعا يا إخواني لأنه التحقنا بالوقت، اللي هي نقاط في ميزانية الأسرة، وهذه يا إخواني أتمنى حقيقة أن تجري فيها إن قدر الله يعني محاضرات في هذا الباب. في الدكتور نفسه صاحب هذه السلايدات المحاضرات الشعال له دورة من قرابة 20 محاضرة. تعرفون اسم هذه الدورة إيش؟ دورة الاقتصاد المنزلي، دورة 30 محاضرة في مسجد في الاقتصاد المنزلي، اقتصاد المنزل، كيف الإنسان يدبر اقتصاد بيته البيت. لماذا يعني لماذا الحاجة إلى هذه المسألة؟ لماذا يعني ما السبب إلى هذه المحاضرة؟ الدخل الشهري لمعظم الشباب دخل متوسط أو قل قليل، ذلك يحتاج إلى ميزانية، إلى فهم كيف يدبر ما معه من المال. أسر تفرقت بسبب سوء استخدام المال، نعم تفرقت الأسر يا إخواني. في ناس الآن أكثر القضايا في المحاكم قضايا شكات وديون وقضايا أناس أخذوا مال وما استطاعوا أن يسدوا، مكسور عليهم. غالب الحال، غالب الحال سوء تدبير. بعد الناس طب بقول لك بعدها بقول لك يا شيخ خلاص لا تلومني أنا. طيب ما بدي ألومك، بس بدي تتعلم كيف تحسن التدبير. يا جماعة ما ملكت البشرية نقدا أو مالا من آدم عليه السلام إلى الآن مثل ما تملك نقد في هذا الزمن. تملك البشرية مال، إنسان يملك مالا، ولكن لم يظهر سوء التدبير مثل ما يظهر في هذا الزمن. سوء تدبير، ممكن عنده ما عنده تفكير للمستقبل، ما عنده بعد نظر، معه مال بيصرفه مباشرة، جاءوا فلوس بصرفه مباشرة، ما عندوش أنه أولويات قدم وأخر. خطأ بعض الأزواج وخطأ بعض الزوجات لما تقارن زوجها بأبيها، مثلا أبوها غني زوجها حاله متوسط، تقارن زوجها بأبيها، لا بدنا نعمل ميزانية الآن. ميزانية الأمور المالية في الأسرة مهمة، لأنها أحيانا تكون سبب التفرق. قل زوجي بخيل، طب ما هو مديون، وانظري سبب الدين أنت في الآن. زوجات يا إخوان رفعت طلب الطلاق لأزواجها، ليش؟ الزوج محكوم 15 سنة، مش جنايات يعني مش قاتل أو كذا، شكات. والله بعرف واحد انه هي تقريبا 5 سنوات صار له القضية، قلت انا ممكن تنتهي، قال لا المشكلة كل ما يخلص شك بنزل شك اخر، كل ما يخلص دين واحد بنزل قضية اخرى. وعلى هذا الحال غالبا سوء تدبير، غالبا سوء تدبير. فالبشرية ملكت نقد، لكن الان اقل الناس تدبيرا واحسانا في استخدام هذا النقد الرجال والنساء. المرأة مسؤولة يا إخواني في ميزانية الأسرة كما أن الرجل مسؤول. قالوا: الرجل مسؤول عن الإنفاق والمرأة مسؤولة عن إحسان إدارة هذا الإنفاق مع الرجل. ميزانية الأسرة مسؤولية الرجل والمرأة. ففي نقاط مهمة في هذا. أول نقطة: الزوج مسؤول عن الإنفاق والزوجان مسؤولان عن التوفير وحسن التدبير. المرأة والزوجان مسؤولان عن التوفير وحسن التدبير. ذلك قالوا من النقاط الأولى في الميزانية. ميزانيتك يا أخي في حياتك، كل واحد عنده ميزانية، ترى اللي بأخذ 200 دينار لازم يكون عنده ميزانية. أول شيء في النظر الميزانية أن تنظر للمدخلات. لو في وقت كان سوينا تمرين إنه والله في كذا وكذا وكذا متطلبات، واحد راتبه 350 دينار أو 300 دينار بس الواقع الآن، يلا قسم هذه الأشياء المستلزمات على 300 دينار، تكون نظر الآن 300 دينار وهيك واقع الناس يعني اللي بيشتغل في شركة، اللي موظف 300-350، يلا رتب الآن هذه الأمور على ما يدخل من مالك. بعد نظر، تأمل، تفكر، حسن تدبير. قالوا أول شيء ينبغي أن يسعى الرجل للتوفير لإحسان التدبير. يعني بأخذ 350 دينار، التفكير اللي عنده أنه بده يوفر 50 دينار. طبعا هذا ليس من باب طول الأمل وليس منهيا عنه شرعا، بل من باب أن الإنسان يحسن فيما رزق، رزق هذا المال. طب يحسن فيما رزق، هذه 50 دينار ترى له، يعني لما يحط على جنب له. واحد طبيب، طبيب أسنان، بقول متفاجئ من رجل دائما بيجي هو أولاده كذا حتى يضبطوا أسنانهم، قال دائما 27 الشهر، 27 3، 25 5، 29 كذا. فقال أنا متفاجئ، بقول له، سألته هذا السؤال، بقول له يا أخي أنت دائما تيجي أنت أو بعض أولادك في هذا الوقت؟ قال نعم، إحنا الأسنان ممكن واحد عنده شيء لكن مش مستعجل، مش ضرورة، مش ضارب عليه العصب الآن يعالجه، لا، ممكن واحد يحتاج حشوة، يحتاج إنه شيء من التقويم. فقال إحنا الآن منوفر جزء من المال كل شهر، منوفر هذا الجزء، لما يتجمع هذا ما هو لنا، لما يتجمع بقول أن آخر الشهر هذا زاد هو لنا، أنا بصلح السن هذا بالمبلغ الزائد. فهو لك يا أخي. إذن التوفير هذا أول دليل. ولما يقول إنسان هذا وفر، يعني ينظر إلى الأولويات. يعني في شيء في التوفير اسمه، ذكره هذا الشيخ أيضا في دورة الاقتصاد المنزلي، اسمه الحذف. إنه في أشياء ممكن تحذفها يا أخي، أنت راتبك قليل، ممكن أشياء أن تستغني عنها وتحذفها، يعني تستطيع من خلال هذا الحذف. كيف يعني الحذف؟ واحد راتبه 300 دينار، يعني عادي يروح على محمص الشعب يجيب له 50 ليرة كاش وفزق حلبي؟ احذف هذا، بقدر أنا أجيب بذر شمس أبو الكيلو بليرة، ليرة ونص وبتسلى. حذفت الشيء الذي كلفني كثيرا ومش من الضرورات، أنزلت هذا. مثلا واحد راتبه 300 دينار، 350 دينار، وعنده التزامات وأجار بيت وكذا، ابنه الآن أو بنته روضة، الآن هل من الضروري معوش روح يتداين؟ سيأتي الآن أنه الاستدانة مذمومة حتى يدخل روضة. لا، الدراسات تقول أن الأم أنجح لإيصال المعلومة من أحسن روضة نموذجية. معاك روح درسه جزاك الله خير، لكن أنت مسؤول عن حسن التدبير والتوفير، أنت مسؤول عن حسن. ومن وسائل حسن التدبير ترى الحذف، من وسائل حسن التدبير للادخار، أن تدخر، أن تبقي لنفسك، وهذا شرعا جائز. قالوا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لنفسه قوت سنة. من وسائل حسن التدبير يا جماعة ترتيب الحاجيات. انتبهوا، في احنا عندنا في مصروفات الانسان في 3 اشياء، في ضرورات، في حاجيات، في كماليات. في ضرورات، في حاجيات، في كماليات. ضرورات لا يستغنى عنها ابدا، ما يستطيع ابدا، في مشقة شديدة يصيبه مرض ضرورة. وفي حاجيات إذا استغنى عنها يعني ممكن يصيبه شيء من المشقة، لكن تمشي الحياة طبيعي ممكن يعني. وفي أشياء لا، كماليات، تحسينيات، هذا يستطيع أن يستغني عنها. الآن اللي راتبه كثير ودخله كثير، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، شرط ما يكون حرام ولا إصراف ولا تبذير، ما في حرج، الله وسع عليه، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا لا بأس. لكن نتكلم عن واحد عنده قلة ذات اليد وبيشكوه انه عليه ديون والوضع الاقتصادي صعب، وانا مش قادر الحق اجار بيت وفاتورة كهرباء وفاتورة مي. الان ليش الترتيب هذا؟ انتبهوا يا جماعة، حاجيات ترتيبه، ضرورات، حاجيات، تحسينيات، عشان لما تيجي تحذف بتحذف من تحت مش من فوق. لما تأتي تحذف في الموازنة اللي بدك تعقدها في بيتك، بدك تحذف من تحت مش من فوق. كيف؟ بدك تلغي من التحسينيات والكماليات مش من الضرورات. شو بصير في الناس الآن؟ بيجي راتب مثلا، الوجبات الجاهزة، الأكل الجاهز، شو رأيكم؟ ضرورات، حاجيات، تحسينيات كماليات، كماليات صحيح. بعضهم ممكن يقدم الأكل الجاهز على دفع فاتورة الكهرباء. دفع فاتورة الكهرباء إيش في وقتنا يا جماعة؟ ضرورة ولا حاجة ولا كمالية؟ ضرورة. دفع فاتورة المي ضرورة، هذه الدفع ضرورة. الهاتف مثلا، دفع البطاقة اللي هي اشتراك الشهري، ايش هذا في وقتنا؟ قد يكون لبعض ضرورة، ممكن واحد شغله كله على التلفون، وممكن واحد لا والله حاجة بشق عليه بس تمشي الأمور. ضرورات ممكن يكون لبعض حاجية، لكن انت بالنسبة لك ضرورة التلفون لأن شغلك عليه. طب عندك ولدين في البيت وكل واحد معه تلفون وعنده اشتراك، هذا بالنسبة لهم ايش؟ كمالية؟ نستطيع نستغنى عنه؟ إذا ابدأ بإلغاء الكماليات مش الضرورات. الآن بقول لك واحد بيجي بقول يا شيخ الله متراكم علي 6 أشهر كهرباء. لا إله إلا الله يا رجل، أنت ليش بديت بالتحسينيات؟ طب أنت بيجيك راتب بقول آه، طب ليش ما بدأت بالضروريات؟ لذلك في الموازنة في الحياة الزوجية، في الموازنة الأسرية، رجال ونساء بيتعاونوا على هذا. عندي إيجار بيت ضرورة، هذا ما أستطيع. فاتورة مي، فاتورة كهرباء، هذا قبل كل شيء. فاتورة مي، فاتورة كهرباء، إيجار البيت، الالتزام الشهري الذي علي، بعد ذلك بصير الحاجيات. يعني الطعام مثلا قديش، هذه ضرورات. خبز قولي ضرورات، خضار فاكهة هذه ضرورات بقدر، طبعا بقدر معين ضرورات ما أستطيع الاستغناء عنها. ثم بعد ذلك إن زاد حاجيات، إن زاد تحسينيات، إن زاد تحسينيات. هذا مهم في ضبط ميزانية الأسرة، ضبط الموازنة التي تأتيك ترى. والتوفير والادخار يعينك على هذا، يعينك على هذا. يعني حسن النظر يا إخواني ترى مهم. كان السابقون عندهم حسن النظر هذا، يعني خاصة اللي عنده عمل حر صنايعي، ممكن تجي ورشة بيوم يومين 400-500 دينار، بيومين يومين يشتغل 500 دينار وباقي الشهر قاعد جزا الله خير. فايشي ما شاء الله توسع 500 دينار، تبارك الله، باخذ هالمره والاولاد وبغديهم باحسن مطعم، بودي هالولاد على الملاهي، وبعدين برجع صفر اليدين وباقي الشهر. هذا عنده حسن تدبير. الان هو حسب عنده التزامات وضرورات بيؤديها، ضرورات حاجيات كماليات. اذا في شيء اسمه كماليات، مواصلات، واحد ما عنده سياره، مواصلات أو مواصلات منه ضرورية، واحد بيروح على عمان هذه ضرورة. في منها ترى اللي راتبه قليل حاجية، صح في مشقة بس بيستطيع، كيف يعني؟ ساكن في النزهة وهي المجمع، ترى قلش والله يا أخي طب دينار ما هو أجار التاكسي أو 30 قرش، طب ما أنت دينار على دينار وثلاثين قرش على 30 قرش، تعمل عندك في نهاية الشهر موازنة. أهم شيء لا تخرج بخسائر باستدانة، أهم شيء لا تخرج بخسارة. الدخان ضرورات ولا حاجيات ولا كمالي؟ سمي الهاري، مش كمالي. الدخان مش ضرورة ولا حاجة. ايش بقول لك والله اسمع انا اذا بدأ ما دخني اشترها بتوصل معي لهون، طب خليها توصل شو يعني. اذا بدخنشها يمكن اضرب راسي في الحيط، توكل على الله اضرب راسك في الحيط، استعين بالله يعني الله معك، بغم علي يا رجل خليه يغمى عليك شو المشكلة. قال لا بقدرش. ترى أحيانا شوف الدخان الآن للأسف ميزانية في البيوت، ميزانية ترى مستقلة، وعقلية المدخن، أسأل الله أن يعيننا وإياكم، ترى ندعوهم كلنا، قولوا آمين يا جماعة، أسأل الله اللي بيدخن أن ربنا يعينه ويتركه، أسأل الله ذلك، عون من الله بدها، إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فممكن أحيانا يؤثر بكيت الدخان على الخبز لأولادي، ممكن يؤثر فعلا. لو تجد عنده مسألة بين أني أنا معي دينار أجيب خبز لأولادي ولا دخان، بفضل يجيب الدخان على ربطة خبز لأولادي. فلا، هذا لا ضرورات ولا كماليات ولا حاجيات، بلاء يسأل الله يصرف عنه. وهو فعلا يعني والله يا جماعة أخذ أموال طائلة في المسلمين. يعني واحد عجبني ما قلت يا أخي مسجد العرب أصرفوا فيه المشايخ ويتقوا الله، قال لي استنى شوي، قلت أهل الزرقاء فقراء لازم أوزع عليهم، قال لي استنى، أهل الزرقاء كم واحد بدخن فيهم؟ يعني عندك مثلا الزرقاء مليون، يعني نقول هيك يعني باب حسن الظن بأهل الزرقاء، يعني من أهل الزرقاء باب حسن الظن نقول 100,000 اللي بيدخل، يعني لو كل واحد باب حسن الظن يعني ف100,000. طب 100,000 لو كل واحد بيدخل بدينار، في ناس أكثر من دينار، بدنا نقول دينار، هي يوميا 100,000 دينار من أهل الزرقاء، 100,000 دينار. طب يومين 200,000 دينار، 3 أيام أسبوع 700,000 دينار. كم جامع بعم الردوة قال لي توكل على الله، الناس أصرفوا على الدخان مش على مسجد العرب ولا على مسجد كذا، اللي صرفوه على المعصية أكثر بكثير، أموال طائلة، 256 مليون دينار حجم الإنفاق على الدخان في الأردن السنة الماضية، مليون ملايين، تكلمت ملايين. فنسأل الله يتوب علينا وإياكم. إذا ميزانية بدك تسوي ميزانية، لا هذا إذا أدى أنه أولادي وكذا غير أنه محرم، هذا بضر في ميزانية أسرتي، ما بداين. إذن الأصل أن تبدأ بالضرورات، الحمد لله أنهيت الضرورات، فاتورة كهرباء، فاتورة مي، خبز، خضار، فاكهة، حسبت هذه حسابات أنهيت، انتقل للحاجيات. بس ما بروحش أشتري أكل جاهز كماليات وأنا الضرورات مش مخلصها، الضرورات ما بطلع رحلات وبدفع عليها أموال وأنا الضرورات بطلع ملحوق فيها. انتبهوا، في كثير من الناس بحملوا أنفسهم يا إخواني، وآخر شيء بيطلع بقولك ما وفرت شيء، ما أنت أصلا أغرقت في الكماليات. إذن الزوج والزوجة مسؤولان عن ذلك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. الزوج مأجور على الإنفاق، الزوجان مأجوران على التوفير وحسن التدبير، الزوج ينفق والمرأة والرجل يدبران. الإسراف ممقوت والبخل مذموم، الاعتدال هو المشروع. هذه نقطة مهمة، الاعتدال، لا تسرف ممنوع شرعا، ولا تبخل ممنوع شرعا، في أشياء ضرورة في البيت، اللي بيبخل عليه هذا بخيل، ومع قدرتي هذا بخيل. واحد لا يجد، الزوجة بدها تتعاون وإياه على هذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، المحافظة على قليل النعمة يا رجال يا نساء، حرام قليل النعمة أن تبذروها، والله هذا سبب لزوال كثير النعمة. لما رأت بعض أمهات المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كسرة خبز على الأرض، قالت ليسألن الله تعالى أناسا رموا هذه على الأرض، ثم قالت إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كسرة خبز، المرأة الصالحة اللي بتدبر بحيث ما يذهب شيء للقمامة والنفايات، هاي امرأة صالحة، مش عشان الاشي غالي، عشان دين، عشان المسألة دين. ممكن تحرم هذه المرأة والرجل النعمة. هذا ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات، أظن أن امرأة قال بلغ بها الترف من الترف، أنها في يوم من الأيام أخذت خبزة ونجت ابنها بها، ابنها مسخ حاله من الترف بالخبزة، نجت ابنها بها، الاستنجاء بالخبزة، ورمتها في جحر قريب من بيتها. قال فأصابها الفقر والشدة، قال فأحوجها الله إلى تلك الخبزة فأخذتها من الجحر فغسلتها وأكلتها. يعاقب الإنسان، ترى المرأة اللي ما بتحافظ عن نعمة رب العالمين تعاقب. أنت اضبط الطبخ حتى ما يزيد ينكب، يزيد يؤكل ماشي. الرجل نفس الشيء، بده يتعاون هو الزوجة في هذا الباب، بشتري بالقدر حتى لا يزيد. هذا مهم في ميزانية الأسرة، المحافظة على قليل النعمة. يا عائشة أحسني جوار نعم الله. النقطة الخامسة ومهم هذا، التنفير من الاستدانة في غاية الأهمية في الميزانية. احرص ألا يكون عليك دين. اللي ما عليه دين يا إخواني يرفع يده، ولا واحد الحمد لله، قديش؟ اثنين. الله يزودكم إن شاء الله كلكم، إن شاء الله كلكم ما عليكم ديون. اللي ما عليه دين هذا يبيت آمنا مطمئنا، ترى اللي ما عليه دين، الدين هم بالليل وغم بالنهار، ذل بالنهار. الإمام المنذري، شوف الآن عندنا كتاب اسمه الترغيب والترهيب، افتحوا باب الترهيب من الدين، الترهيب من الدين. والله بعض الناس إذا ما داين جسمه بحكه، لازم يتداين، بعرفش أعيش بدون دين، لازم أظل مديون، لازم يروح يتداين. لو بتداين إيش بيساوي؟ بروح بجيب لك خلوي بخليه عليه أقساط بعدين بيعكاش. خلص دين بده يدعي لازم يظل مديون. وهذا يا إخواني الإنسان وقع في الترهيب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وكيف ذاك؟ ماذا قال؟ الدين. الدين أنت بتخوف نفسك بعد أن كنت آمنا. كثير من الناس يريد أن يتطور فيتورط، يريد أن يتطور فيتورط، بيقول لك أظني أطلع مواصلات، ليش؟ برمش سيارة. طيب إذا عندك أداء وسداد قسط مثلا 150 شهري وراتبك ويكفي وكذا، جزاك الله خير. لكن لا، يستدين بعد هذه السدانة، يثقل نفسه، يريد أن يتطور فيتورط. لا، خليك على المواصلات دون أن تحمل نفسك ديون لا تستطيع أداءها، وهذا أفضل لك. الترهيب من الاستدانة. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، لا تستدن، حاول دائما ما يكون عليك دين، خلي التزامات الديون بعيدة عنك، أذهب عنك الديون، وهذا مهم. الله بوفقه، ما علي دين، ما علي دين ولو بأقل شيء. يا أخي أنا بضبط نفسي لو دخلي قليل على دخلي القليل، بتناسب مع دخلي القليل، لكن ما بخلي علي ديون، وكل الدين يبقى عندي هم وغم. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل يسأل: هل علي دين؟ إذا كان علي دين قل صلوا على صاحبكم، ما علي دين صلي عليه. طيب، والذي نفسي بيده، يا الله هذا الحديث طلع، والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، شهيد ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. مش مضطر للدين لا تدين. يا أخي الجمعيات الآن ما هي دين، يقول لك ساوي جمعية مع قرايبي وكذا، إذا مش مضطر لها لا تعملها، لأنه دين. أصلا فكرة الجمعية إيش هي؟ أول واحد بداين الجميع، الثاني سد الأول وداين الباقين، الثالث سد الأول والثاني وداين الباقين، وهيك ما هي دين الجمعية، دين. إذا ما مش مضطر إلها لا تدين. يعني الدين حرام؟ هل الدين؟ الدين أيها الإخوة بمثابة أكل الميتة. متى يحل أكل الميتة؟ عند الاضطرار، مضطر وتجد أداء تداين، وإلا بيجي بده يفتح مشروع. قال قديش؟ 600,000. والله واحد 600,000، يا أخي أنت عارف شو داخل مشروع؟ المشاريع الآن شركات كبرى قاعد بتسكر، مشروع ودين، شوف كيف بحمل نفسه. بعدين ما بده يروح، يهرب. واحد والله يا إخواني ما يستطيع يخرج من البيت، بقول والله محترم فاضل، بقول إذا مسكون بعدين إذا سجنت تزداد المشكلة. ترهيب من الاستدانة، تعود ألا تكون مستدينا. الشراء بالتقسيط، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. قاعدة اقتصادية مهمة، حاول ما تكثر الاشتراء بالتقسيط. لو يا أخي لا تطور نفسك كثير. الآن ترى من وسائل الانفتاح اللي انفتحت علينا التلفونات. التلفون يا جماعة اليسير البسيط، أبو لوكس جزاه الله خير بمشي الحال. لا، بده آيفون 10. وصلنا 10 ولا لسه؟ آيفون إكس آخر شيء، الحمد لله. ما هو مش مع التطور أنا، فعشان هيك. طيب الآن بده، طب 700 دينار، 800 دينار، بده يمشي مع الموضة الآن مع الواقع، بيستدين. بقول لك باخذوا أقساط. طب هو أقساط إيش عم بك تسد يا جماعة؟ والله كثير من هؤلاء حتى فقدوا العقل، فقد العقل. بتلاقي ببيع تلفون 500 دينار ب150 ليرة، بقول لك ما هي 500 اقساط، مش مشكله بسدن وبكيشهم 150. طب انت مش فاهم انك بدك تسد 500 دينار لمده لاجل؟ يعني هذا ما عندك تصور، ما بتعيش الا اللحظه اللي انت عايشها. طب ما عندك شهور بدك تسدنه، انت على استعداد؟ فلذلك تجد انه لا عقل ولا دين للاسف. فلذلك في ترهيب من الدين. النقطه السادسه، المحافظه على الاصول الثابته. لا يبارك في ثمن ارض ولا دار، ولا يجعل في أرض ولا دار في شيء في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. الأصل أن تحفظ الأشياء الثابتة. عندك شيء ملك ما تتسرع وتبيعه. كثير ناس قالوا والله بدي أبيع داري وأفتح مشروع تجاري. لا، الملك حافظ عليه، وهذا من أصول الميزانية. ترك الترف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. هذا شيء من ميزانية الأسرة، في التسوق، في نصائح، إن يسر الله ممكن نبدأ في المحاضرة القادمة. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.